نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ محمد ابن سعيد الشمري.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب. يسرنا في بدء هذا اللقاء أن نرحب بصاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن محمد بن خنين، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة العربية السعودية، والذي سيتولى مشكورا الإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذه الحلقة. فباسمكم جميعا نرحب بفضيلته، أهلا ومرحبا بكم شيخ عبد الله.
حياكم الله وحيا الأخوة المستمعين.
نبدأ معكم هذه الحلقة بذكر سؤال لأحد الأخوة المستمعين، قد أرسل رسالة في حلقة ماضية تناولنا فيها أحد أسئلته وبقي له سؤال آخر. يقول هذا المستمع: إذا أتيت لجماعة في المسجد وأنا وحدي في الصف، فهل أصلي وحدي في الصف أم أنتظر إلى حين قدوم مصل آخر حتى لو فاتتني الركعة الأخيرة من هذه الصلاة؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين.
اللهم صل على محمد.
الإنسان منهي عن أن يصلي فذا في الصف ما دام يجد متسعا، لكن إذا دخل المسجد والصف قد امتلأ وليس له إلا أن يصلي منفردا في صف جديد فإنه يجوز له ذلك، وما ذلك إلا لأن المصافة والدخول في الصف وإن وجب عليه لأنه منهي عن يصلي فذا، لكن ذلك يسقط بالعجز عنه. الله عز وجل يقول: فاتقوا الله ما استطعتم، وهذا عاجز، فيصلي لوحده ولو كبر الإمام وأخذ ركعة أو ركعتين وهو لوحده فإن ذلك لا يضر صلاته، لأن كما قلنا سقط عنه المصافة للعجز عنها.
أحسن الله إليكم. المستمع أبو عبد الرحمن له جملة من الأسئلة نتناول البعض منها في هذا اللقاء. يقول في أحد أسئلته: أسمع كثيرا قول بعض الصحابة بأبي أنت وأمي يا رسول الله، فهل هذا قسم أم لا؟
هذه العبارة الواردة في السؤال والمنقولة عن بعض الصحابة بأبي أنت وأمي معناها أفديك بأبي وأمي وأجعلهما فداءك فضلا عن غيرهما، وهي تدل على التوقير والاحترام وليست بيمين شرعا، ولذلك فهذا لا يكون، هذه العبارة لا تكون قسما. نعم.
أحسن الله إليكم. في السؤال الثاني يقول: ما حكم لبس الثوب المخلوط بحرير وكذلك لبس الخاتم المزين بالذهب؟
لا شك أن الحرير الطبيعي المأخوذ من دودة القز لا يجوز لبسه للرجال، لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث حذيفة رضي الله عنه أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشرب في آنية الذهب والفضة وأن نأكل فيها، وعن لبس الحرير والدباج وأن نجلس عليها، فهذا نهي عن أن يلبس الرجل الحرير، وعليه فلا يجوز للرجل المسلم أن يلبس الثوب من الحرير سواء كان خالصا أو مخلوطا، لكن لو كان الخلط طرازا أو نحوه مما لا يزيد عن ما لا يزيد مجموعه عن أربعة أصابع، يجوز لبسه، لما صح أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كما في حديث عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الحرير إلا موضع إصبعين أو ثلاث أو أربع. أما الحرير المصنوع من النباتات أو المواد البترولية وأشباهها فجائز، لأن الأصل في اللباس الإباحة، ولأن هذا ليس بحرير، ليس بحرير المنهي عنه، والاشتراك في الاسم دون الحقيقة لا يصيره شريكا في الاسم. وكذلك لبس الذهب حلال للنساء ومحرم على الرجال، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أحل الذهب والحرير للإناث من أمتي وحرم على ذكورها. فعليه لا يجوز للبس الخاتم المطلب الذهب للرجال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم لبس الذهب على الرجال، وهو يشمل الذهب الخالص أو المطلي.
أحسن الله إليكم. يقول في سؤاله أيضا: أصيب أخي مؤخرا بسلس البول أكرمكم الله، فكيف تكون صلاته؟
إذا أصيب إنسان بسلس البول الدائم، فإنه إذا دخل وقت الصلاة يستنجي ويستثفر، بمعنى يتحفظ بأن يضع على فرجه شيئا يمنع تقاطر البول على بدنه وثيابه، ثم يتوضأ ويصلي، وهكذا عند دخول كل وقت صلاة. ومما يدل على هذا الحكم قول الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم، لأن صاحب السلس هذا ما يمكنه أن يفعله، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المستحاضة أن تلتجم وتتوضأ لكل صلاة كما في حديث أبي داود.
أحسن الله إليكم. هذا المستمع أبو محمد مقيم في مدينة خميس مشيط بالمملكة، يقول: طلبت مني والدتي أن أشتري لها كفنا وأن أغسله بماء زمزم، فما حكم هذا الفعل؟
هذا العمل الذي ذكره الأخ السائل بأن يغسل هذا الكفن من ماء زمزم ليس هناك ما يدل عليه، فلم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا، فدل ذلك على عدم مشروعيته، فلا يشرع للإنسان أن يشتري كفنا ثم يذهب يغسله في زمزم، كما قلت، لأن ذلك لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله إليكم. المستمع أبو طارق من الخفجي، يمني مقيم المملكة العربية السعودية في الخفجي، يقول: سافرت إلى اليمن في إجازة لمدة 4 أشهر، وعندما عدت رجعت إلى مدينة جدة، وقد كنت ناوي لأداء العمرة، ولكنني لم أعتمر من ميقات يلملم، بل زرت صهري، ثم ذهبت بعد ذلك إلى ميقات على خط الطائف واعتمرت، أو على خط مكة واعتمرت منه، فهل علي فدية؟ أفتونا مأجورين.
هذا الأخ السائل الذي ذكر من سؤاله أنه قدم من اليمن وأنه جاء في سيارة إلى جدة وقد نوى العمرة، لكنه لم يعتمر ولم يحرم من ميقات بلده وهو يلملم، وإنما ذهب لزيارة صهره، ثم بعد ذلك بحوالي ساعتين أحرم من ميقات على طريق مكة، وخط مكة، لعله يقصد يعني خط جدة مكة. والجواب نقول: ما دمت عازما على العمرة عند مرورك من ميقات يلملم، فكان الواجب عليك الإحرام من ميقات يلملم، لأن هذا هو ميقاتك المحدد من النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن ما دمت قد تجاوزته فأحرمت ما بعد ذلك تجاوزت ميقات لملم وأحرمت بعده فإن إحرامك صحيح، ولكن عليك فدية لترك هذا الواجب، وهي شاة تجزي في الأضحية.
أحسن الله إليكم. هذا أحد الأخوة المستمعين بعث برسالة عبر جوال البرنامج يقول في سؤاله: فضيلة الشيخ، يوجد لدي وسواس شديد في الوضوء والصلاة، فقط عبارة عن انتفاخات شديدة في البطن وقت وضوئي ووقت صلاتي، وبعد السلام من الصلاة ينتهي هذا الانتفاخ، فما توجيهكم وماذا أفعل؟ جزاكم الله خيرا.
يجب على المسلم ألا يفتح على نفسه أبواب الوسوسة ولا يستسلم لها أيضا، وعليه أن يدفع هذه الوسوسة إذا طرأت عليه، وذلك بالعزم والتغافل عنها وتركها والاستعانة بالله عز وجل والاشتغال بقراءة القرآن وعدم الالتفات لما يحصل من هذه الوساوس. والأصل أنه يبني على تطهره وصحة وضوئه. ومثل هذا الأخ أيضا أنصحه بزيارة الطبيب، فلعل سبب هذه الانتفاخات التي يعاني منها ليست وسواسا كما ذكر في سؤاله، فربما كان لهذا أعراض عضوية تثيرها أمور نفسية، فيفيده الطبيب بما يرفع عنه هذا الإشكال. نعم.
أحسن الله إليكم. هذه جملة من الأسئلة بعث بها أحد الأخوة المستمعين للإذاعة من خارج المملكة، يقول في سؤاله الأول: هل الخشوع شرط لصحة الصلاة أم لا؟
الخشوع خشوعان: خشوع واجب وخشوع مستحب، بل منه ما هو ركن ومنه ما هو مستحب. فالواجب هو الطمأنينة في جميع أعمال الصلاة حتى يؤديها كاملة، وهو أن تسكن وتستقر أعضاؤه بقدر الإتيان بالذكر الواجب، وهو المراد في قول الله عز وجل: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، وهو المراد في حديث المسيء صلاته. وهذه الطمأنينة هي ركن من أركان الصلاة لا تصح بدونها، وهو أن تسكن وتستقر أعضاؤه بقدر الإتيان بالذكر الواجب. وأما الخشوع المستحب فهو العناية بإكمال الصلاة وبأدائه وبأداء ما يستحب فيها من أفعال وأقوال. نعم.
أحسن الله إليكم. في سؤاله الثاني يقول: عندنا في بلدنا عادة قبل صلاة الجمعة يقوم أحد الناس بقراءة القرآن أو بوضع شريط قرآن يسمع حتى قدوم الخطيب، فما حكم هذا الفعل؟ هل هو جائز أم لا؟
لا يجوز مثل هذا الفعل، ولا أعلم له أصلا لا من الكتاب ولا من السنة ولا من عمل الصحابة رضي الله عنهم ولا السلف الصالح. وتعد القراءة حسب الطريقة المذكورة في السؤال من الأمور المحدثة التي على المسلم تركها، لأنه محدث كما ذكرنا، ولأنه أيضا يشغل من في المسجد ممن يصلي أو يقرأ القرآن عن صلاتهم وعن قراءتهم، فهذه الطريقة ليست لها أصل. مما ذكره السائل من أن شخصا يقرأ على الحاضرين في يوم الجمعة حتى يحضر الخطيب، وإنما السنة وأن كل شخص يشتغل بطاعة الله بين مصل وبين قارئ للقرآن الكريم. نعم.
أحسن الله إليكم. في سؤال أهل الأخ المستمع الكريم الثالث يقول: ما حكم قراءة القرآن للميت لأجل أن ينال الميت ثواب ذلك؟
القرب أو هبة أجر القرب في شخص آخر على نوعين، منها ما ثبت في جنسه ذلك مثل إنسان يحج عن إنسان أو يعتمر، هذا جاهز لأنه ثبت جنس ذلك في الشرع. ومثل أيضا أن يتصدق عنه فينوي أجر الصدقة له، قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الميت إذا مات انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. ومن هذه الأعمال ما لم يثبت الإنابة في جنسه، مثل ما ذكره السائل من أن يقرأ قرآن سورة أو جزءا أو أجزاء أو ختمة وينوي ثوابها الميت، فمثل هذا لم يثبت جنسه عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن خلفائه الراشدين ولا الأئمة المهديين من الصحابة، بقية الصحابة الكرام والتابعين، فدل ذلك على عدم مشروعيته. نعم،
أحسن الله إليكم. هذا المستمع أيضا أبو عبد الرحمن بعث بمجموعة من الأسئلة للبرنامج. في أحد أسئلته يسأل عن حكم إقامة جماعة ثانية في المسجد.
الجماعة الثانية في المسجد لها أحوال. الحال الأولى إقامة جماعة ثانية قبل الانتهاء من الجماعة الأولى، وهذا لا شك لا يجوز لمخالفة السنة، لأن الواجب على المسلمين أداء الصلاة جماعة واحدة، ولا يجوز لهم التشتت في المسجد بأن يصلي كل واحد أو كل جماعة على حدة. الحال الثاني أن يستجد جماعة في المسجد بعد فراغ الإمام من الصلاة فيصلون جماعة، فهذا جائز بل مشروع، سواء ابتدأ الجماعة واحد ثم دخل معه غيره أو جاءت جماعة من الناس وصلوا بإمامة أحدهم، أو يجي واحد من إلى المسجد فيقوم أحد المصلين سابقا فيصلي معه جماعة ثانية، فهذا جائز، وذلك لعموم حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبصر رجلا يصلي وحده فقال: ألا من رجل يتصدق على هذا فيصلي معه. وأما الحال الثالثة فهي أن يتخلف أحد الحاضرين من جماعة المسجد كما يفعل في بعض البلدان، يأتي واحد ومهمته أن يستعد للصلاة بالمتخلفين فيصلي الإمام الأصلي بالجماعة وهذا يبقى واقفا حتى يصلي الناس، فلا شك أن فعل مثل هذا خطأ، وكان الواجب عليه أن يدخل مع المسلمين في الصلاة الحاضرة، فإذا جاء شخص وقد فاتته الصلاة فيصلي معه أحد المسلمين أو يصلي بالجماعة أحدهم. نعم،
أحسن الله إليكم. في السؤال الثاني يقول: هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب؟
النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم من الغيب إلا ما أطلعه الله عز وجل عليه في حياته، فالأصل في الأمور الغيبية اختصاص الله عز وجل بعلمها، كما في قوله تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أم العلاء أنها قالت: لما توفي عثمان بن مضعون أدرجناه في أثوابه فدخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: رحمة الله عليك أبا السائب، شهادتي عليك لقد أكرمك الله عز وجل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما يدريك أن الله أكرمه؟ فقلت: لا أدري بأبي أنت وأمي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما هو فقد جاءه اليقين من ربه، وإني لأرجو له الخير، والله ما أدري وأنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يفعل بي قلت والله لا أزكي بعده أحدا. فالشاهد من هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم والله ما أدري وأنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يفعل بي، فنفى صلى الله عليه وسلم علمه شيئا من الغيب، وإنما ثبت أيضا أن الله عز وجل ربما أطلعه على بعض الأمور الغيبية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فإنه بشر بعض أصحابه بالجنة. وفي أيضا حديث ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن جبريل سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة فقال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، ثم لم يزد على أن أخبره بأماراتها، فدل على أنه علم من الغيب ما أعلمه الله به دون ما سواه من المغيبات وأخبره به عند الحاجة. وبهذا كله يتضح أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعلم الغيب علما كليا، وإنما كان يعلمه علما جزئيا في حدود ما أطلعه الله عز وجل عليه، شأنه في ذلك شأن إخوانه النبيين.
أحسن الله إليكم. السؤال الثالث والأخير للمستمع أبو عبد الرحمن يقول فيه ما الجلوس الذي ينبغي أن يجلسه المصلي في صلاتي الفجر والجمعة في التشهد الأخير، هل يجلس مفترشا أم يجلس متوركا وجزاكم الله خيرا؟
هذه الصلاة صلاة الفجر والجمعة هي صلاة ثنائية، والشان أن لها تشهد واحد، ففي مثل هذه الحال فإن المشروع في ذلك أن يصلي أن يكون جلوسه فيها مفترشا لا متوركا. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل بعث برسالة يقول فيها زوجتي أسقطت في الشهر الرابع وذلك بعد عذاب وآلام، أدخلتها المستشفى وبعدما أنزلت الجنين خرجنا من المستشفى ونسيت الجنين، في اليوم الثاني تذكرت ولم أعد له، فهل علي ذنب أو كفارة؟ أفيدونا وجزاكم الله خيرا.
مفهوم كلام السائل بأن زوجته أسقطت جنينا في الشهر الرابع أنها لم تكمل الشهر الرابع، فإذا كان الأمر كذلك وأن هذا الحمل لم يتم له 4 أشهر فإنه لا يغسل ولا يصلى عليه، ولذلك فإنه لا إثم على هذا السائل فيما فعل. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول أعمل في المطار وقد كانت علي رحلة ولم أؤدي الصلاة مع الجماعة بل صليتها منفردا، فهل علي شيء؟
هذا الأخ السائل إذا كان ملتزم بعمل للمسافرين وأنه لا يستطيع أن يذهب ليصلي في المسجد أو يصلي جماعة فإنه والحال ما ذكر معذور في هذا، ولكن النصيحة له وللإخوة المسؤولين عن تنظيم مثل هذه الرحلات أن يراعوا مثل هذه الأوقات بأن يكون الموظف في هذه الفترة غير مشغول برحلات حتى يستطيع أن يؤدي الصلاة جماعة مع المسلمين. نعم.
أحسن الله إليكم. أحد الأخوة المستمعين بعث برسالة عبر جوال البرنامج يقول فيها هل يجوز للرجل أن ينظر لجسد زوجته وهي متجردة من ثيابها تماما والعكس كذلك، هل هذا الفعل جائز أم لا؟
الزوجان لا عورة بينهما، فيجوز للزوج أن ينظر إلى جميع بدن زوجته، وكذلك الزوجة يجوز لها أن تنظر إلى جميع بدن زوجها. نعم.
أحسن الله إليكم، مبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أحبتنا الكرام، إلى هنا نصل معكم إلى ختام هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب، وقد أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم فيها صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن محمد بن خنين، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة العربية السعودية، فشكر الله لفضيلته. شكرا موصول لكم أنتم على طيب المتابعة. وهذه في الختام تحية الزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي كان معنا مسجلا لهذا اللقاء. نسعد بكم وبتواصلكم عبر فاكس البرنامج 01-405-7557 01-405-7557 وعبر كذلك البريد الإلكتروني للبرنامج azah22@gmail.com azah22@gmail.com. ونسعد أيضا باستقبال رسائل الجوال القصيرة على رقم 05-34-700-700 05-34-700-700 حتى نلقاكم في لقاءات قادمة بمشيئة الله تعالى. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ محمد ابن سعيد الشمري.